بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الفقهي إضاءات في القواعد الفقهية. من المقرر أن الشريعة الإسلامية جاءت شاملة لمصالح الناس الدنيوية والأخروية، الأمر الذي يجعلنا نقول أن أحكام الشريعة كلها سواء أكانت أوامر أو نواهي أو مباحات إنما تقصد إلى المحافظة على مصالح الناس بجلب كل ما فيه منفعة لهم أو دفع كل ما فيه مضرة عنهم. فالأوامر الشرعية كلها مصالح، لأنها تجلب للمذعن لها منافع دنيوية وأخرى أخروية، بينما المناهي الشرعية كلها مفاسد تدفع عمن اجتنبها مضار في العاجل والآجل. ويعد درء المفاسد مقصدا شرعيا لا يمكن الاستغناء عنه، إذ إن المصلحة لا تتحقق بجلب المنفعة فحسب، بل إن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة في حال التعارض والتزاحم، وهذا الأمر يظهر واضحا جليا في قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصلحة المستمدة من آي القرآن المجيد وأحاديث البشير النذير، وعليها عول الفقهاء في جملة من الاجتهادات والفتاوى، وراعوها في ذلك تأسيا بمراعاة الشارع لها. فما المقصود بها، وما هو دليلها من القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعض الأمثلة والتطبيقات التي سنتحدث عنها في هذه الحلقة، كلها نناقشها مع ضيفنا من داخل استوديو إذاعة القرآن الكريم فضيلة الشيخ خباب مروان الحمد المتخصص في أصول الفقه وعلومه. في البداية فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بك وحياك الله.
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا.
أهلا بك. قاعدة اليوم في حلقة برنامج القواعد الفقهية الإضاءات في القواعد الفقهية هي درء المفسدة مقدما على جلب المصلحة. في البداية شيخنا الفاضل، ما المقصود بهذه القاعدة؟
أحمد الله سبحانه وتعالى وأصلي على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحقيقة أن هذه القاعدة من القواعد العظيمة الكبرى في الدين، ونستطيع أن نقول أنها من القواعد الكلية الإجمالية الإجماعية، الكلية بمعنى أنه لا يخرج عنها من صور وتطبيقات وأمثلة إلا النزر اليسير، وهي كذلك قاعدة إجماعية حكى فيها الاتفاق جماعة من العلماء كالإمام الشاطبي والإمام المرداوي والإمام ابن السبكي وغيرهم من أهل العلم، وهي قاعدة كذلك إجمالية، يعني تجمل كثيرا من النصوص والمبادئ العامة التي تفيد عموم المسلمين. المعنى في هذه القاعدة أن درء المفسدة، يعني رفع المفسدة وإزالة المفسدة، والمفسدة التي هي بمعنى المضار والأضرار وما يكون في حال تلبس أو تلبس الرجل في شيء ما يفسد حاله ويعني لا يجعل هذه الحالة في الحقيقة تستقيم، فإن درء هذه المفسدة وإبعاد هذه المسألة ودفع هذه المسألة أو المفسدة مقدم على أن تجلب مصالح، المصالح بمعنى طاعات، بمعنى حسنات، بمعنى خيرات، بمعنى أشياء مستحبة ومباحة أو مندوبة. إذن إذا حصل عندنا تعارض ما بين مفسدة وما بين مصلحة، فماذا نفعل؟ درء هذه المفسدة وترك هذه المفسدة وإزالتها أولى من أن نجلب إيش؟ نجلب المصلحة التي نريد أن ننتفع بها.
بارك الله بك فضيلة الشيخ. كما العادة، بعد أن نبين المقصود بهذه القاعدة نستنتج دليلها من القرآن الكريم ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما هو دليل هذه القاعدة؟
قبل، عفوا شيخ مهدي، قبل الدليل على القاعدة نقول يعني في نقطة مهمة جدا، وهي أنه لماذا درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح؟ لا شك أنه هنالك في أدلة، لكن في جانب مهم جدا، أنه عناية الشرع بالمنهيات أكثر من عناية الشرع بالمأمورات. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الأدلة، يعني لاحظ أن المسألة فيها دليل عقلي ودليل نقلي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. اجتناب كلي، اجتناب كامل. قال: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فلاحظ أن الأمر أتى على قدر الطاقة والقدرة والكلفة والاستطاعة. أما النهي، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاجتنبوه إذا استطعتم.
اجتناب كامل.
اجتناب كامل.
إذا المنهي عنه يترك بالكلية.
أحسنت.
والمأمور به يؤتى به حسب الاستطاعة.
حسب الاستطاعة وحسب القدرة. لذلك نحن نقول مثلا الصلاة من أركانها القيام. القيام مع القدرة. إذا ما استطاع الإنسان أن يقوم مع القدرة له أن يقعد بشرط أن يكون فعلا غير قادر. لذلك هنا نجد أن نهاية الشرع بترك المنهيات أشد من الاعتناء بفعل المأمورات. لماذا؟ لأنه يترتب على هذه المناهي من الضرر الذي ينافي حكمة الشارع الحكيم في النهي، ولأن الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع. ولذلك كان يعني نزلت آية القرآنية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إياكم أن تسبوا أولئك القوم والمشركين وتسبوا آلهتهم، مع أنه في الحقيقة سب آلهة المشركين لا إشكال فيه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيب آلهتهم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون،
من باب بطلانها.
نعم، باب بطلانها. ولكن لما نسمع إن هم إذا نحن سببنا آلهتهم يأتون يسبون إلهنا ويسبون ربنا تبارك وتعالى، فنقول لا، درء المفسدة التي تترتب على هذه المصلحة وهي سب آلهتهم، والمفسدة التي تترتب على أن يسب رب العالمين تبارك وتعالى، نحن نقول نكف عن سب آلهتهم حتى يحمى جناب الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى. فلذلك هنا نجد هذا الجانب في هذا الإطار. وكذلك مثلا من ضمن الآيات قول الله عز وجل لما اتطرق على الخمر وما يتعلق به من منافع، قال وإثمهما
أكبر
من نفعهما. فالحقيقة فيها منافع، لما التجارة في الخمر والتجارة في الميسر وما يتعلق بذلك إثمهما أكثر وأكبر من نفعهما. ولكن لما نجد أن هنالك مصلحة ومنفعة معينة مادية، حتى لو كان في مثل هذه المنفعة أو مثل هذه المصلحة، هذا حرام. لماذا؟ لأن القضية في الحكم الشرعي أن الإثم إذا غلب على ما كان فيه نوع من النفع فإنه إيش؟ فإنه لا يمكن أن يلتفت إلى هذا النفع، وإنما يلتفت إلى هذا التحريم. ولذلك نجد أن الشريعة الإسلامية كذلك حقيقة قالت نقطة مهمة جدا، إنه الاحتياط في طلب السلامة آكد من الطمع في الزيادة. إيش المعنى؟ يعني أنا أحتاط لديني في إني أطلب السلامة للشيء الذي أريده للناس، أفضل من إني أنا أطمع في زيادة أشياء من أجور ومن ثواب ومن حسنات، إذا كان الأصل في الموضوع إنه إذا أنا تعديت هذا الحال ممكن السلامة إيش؟ درجة السلامة، درجة الوقاية إيش؟ تنزل. فقالوا لا، الاحتياط في طلب السلامة آكد من الطمع في الزيادة. وإيش الدليل؟ الدليل الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال للصحابة إياكم والجلوس في الطرقات. لا يخفى عليك يا شيخ ماذي أنه إياكم هنا نهي، إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا من مجالسنا من بد، يعني نضطر نخرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتاج إلى ذلك. قال فإذا أبيتم إلا ذلك فأعطوا الطريق حقه. قال وما حق الطريق؟ فقال عليه الصلاة والسلام غض البصر وبذل السلام إلى غير ذلك من الجوانب التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. طب ليش النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الجلوس في الطرقات وفي الأسواق؟ ها، قال لأنه الاحتياط في طلب السلام، حتى إنه ما ترى حرام إنك إذا مر من عندك الناس وسلموا
قبل أن تقرأ.
بالضبط، سلم عليك رجل ما رديت عليه السلام، ما كففت الأذى عن رجل، ما ساعدت فلان فتكون ما غضضت بصرك، ما ساعدت ملهوف أو محتاج فتكون أنت ملام. واحد تشوفه أعمى وقاعد متكي وجالس تشوفه مسكين ويرتطم يمنة ويسرى أو كذا ولا تساعده، في الحقيقة هنا إيش؟ ستكون هنالك آثام. فلذلك قال الفقهاء طلب السلامة أولى من التأكيد على الطمع في الزيادة. وأختم بكلمة رائعة للغاية، أقصد في موضوع الأدلة وما يتعلق بها من آثار التابعين.
أنت ذكرت أدلة شيخنا الفاضل من القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أدلة من الفقهاء أيضا.
نعم، أو خلينا نقول مستندات فقهية ذكرها الفقهاء. من هذه المستندات أنه تلاحظ سبحان الله بعض الناس يحرص على الصلاة ويحرص على الصيام ويحرص على الحج، لكن سبحان الله لا تجد يحرص على المحرمات، تجد آكل للربا، تجد ربما عاق لوالديه، تجد ربما والعياذ بالله ممكن يتعاطى الخمر، ربما يخلو بامرأة محرمة ويقترف ما حرم الله. لذلك كان الإمام الهمام الزاهد رحمة الله عليه سهل التستري رحمه الله يقول: لا يجتنب الآثام إلا صديق، وأما أعمال الطاعة فقد يقوم بها البر والفاجر. لاحظ، يعني الآثام المحرمات هذه الحقيقة لا يجتنبها إلا الصديق. أعمال الأمر والأشياء التي يحث فيها الله سبحانه وتعالى على الصلاة على كذا، ممكن تجد رجل يفعلها لكنه يخلط أشياء أخرى. ولذلك جاء الفضيل بن عياض رجل فقال له: إني أريد أن أصلي في الصف الأول. فقال له الفضيل بن عياض، وبعرف عنه الفضيل بن عياض أن كان يأكل الحرام، هذا الرجل مستقتل يصلي في الصف الأول. طبعا الصلاة في الصف الأول لا شك ممدوحة وفيها الأجر، ويعني الاستهام على ذلك والاقتراع على ذلك والقرب من الإمام وما فيه، هذا كله ما لا يشك فيه شك. لكن إن واحد يحرص على الصلاة في الصف الأول وهو ربما يظلم، ربما يؤذي، فالحقيقة إيش قال له الفضيل بن عياض وقد كان يعرف حاله؟ قال له: صلي في الصف الأخير وانظر من أين مطعمك ومشربك.
يا الله.
أي نعم.
وجهه ثم نصحه.
درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. لا، روح حل المشاكل والمحرمات أفضل من أنك تجلب هذه المصلحة، لأنه هذه كذلك إيش أمر مستحب.
وأهل الصف الأول ينظر إليهم كثيرا، والخطأ منهم الوارد منهم خطأ أكبر قدوات من غيرهم.
هم قدواتنا، أنا وأنت نقتدي بهم. فلذلك علينا فعلا أن نراعي بشكل عام ما نقوم به من أعمال، وإنه إذا كان هذا الأمر نحرص عليه على كونه مستحب ونحرص على كونه طاعة، لا، حرصنا على أن لا نطبق المحرم والضرر أولى وأكد، إنما أوجب وهو مقدم، لأنه كما قلنا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
نعم، بارك الله فيك شيخنا الفاضل. فضيلة الشيخ، يعني أنت تطرقنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونظرنا إلى حياته وتطبيقاته ونصائحه مع الصحابة الكرام. أعطينا بعض الأمثلة من التطبيقات النبوية على هذه القاعدة الكريمة.
هذه التطبيقات النبوية يا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إمام وحاكم، فكان لما يتعامل مع الرعية ويتعامل مع عموم الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم كان يحكم مثل هذه القواعد. لذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة أم المؤمنين كما في البخاري: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة أو لنقضت البيت ولا أسسته وأقمته على ما أسس عليه إبراهيم، على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لأن الكعبة الآن، لاحظ منطقة الشاذروان هذه، شفت كيف هذه المنطقة اللي هي تقريبا المتر اللي الزائد من الكعبة، بتلاحظ انه المنحدر هذا اللي هي يعني يلتصق بجدار الكعبة، هذه الحقيقة تعتبر ايش؟ من الكعبة. احسنت. فلذلك
النبي ابراهيم عليه السلام
بالضبط. فلذلك نجد ان هذه المنطقة الاصل ان تبنى الكعبة كذلك جزء معين عليها، لكن لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا؟ درء النفسدة التي يمكن ان يظن انه سيهدم بيت الله، وربما انه يظن انه لا يعني يحترم حرمات الله وشيء من هذا القبيل، و
لأن الإسلام لم يتغلغل في قلوب الناس،
لم يتغور. قال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية. طيب، لما جاء في عصر عبد الله بن الزبير راح فعل هذا الفعل، راح أسسها على قواعد إبراهيم
عبد الله بن الزبير.
نعم، اللي بعده هدمها، اللي بعده هدمها الحجاج.
نعم،
بعدها صارت المسألة إيش يعني، كل شوي واحد يهدم واحد. فجاء هارون الرشيد فقال للإمام عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة، قال: ما رأيك يا أبا عبد الله أن أعيدها على ما كانت عليه؟ فقال الإمام مالك رحمه الله، قال: لا تفعل ذلك، فإني أخشى أن يتخذ بيت الله لعبة. لعبة، هكذا قال، لعبة يقوم بها الحاكم، أنت فعلت شيء فيريد أن يفعل نقيض هذا الفعل. فلذلك لاحظ سبحان الله أن النبي أقصد صلى الله عليه وعلى آله وسلم راعى هذا الموضوع. كذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل ابن سلول، يعني ابن سلول كان منافق رأس النفاق، وكان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام إيذاء شديد جدا: ليخرجن الأعز منها الأذل، وآذانا نتن حمارك. ومع ذلك والله عز وجل قال: جاهدوا الكفار والمنافقين. مع ذلك إيش قال؟ لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لما قيل له: لماذا لا تقتله؟ خلاص وصل فيه الحل، إنه مؤذي مضر عدواني على الصحابة وعلى رسول الله. قال: حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم. ترق قتل ذو خويصر التميمي اللي خرج عليه وقال له: لا أقتله، لماذا؟ قال يعني إنه لعله يصلي. فالقصد من هذا كله هناك تطبيقات كثيرة فعلا للنبي عليه الصلاة والسلام إنه درأ المفسدة حتى لا يكون في مثل هذا الحال وجود لمصلحة نستطيع أن نعتبرها مصلحة موهومة أو غير حقيقية، ووجود المفسدة أضر وأشد، فلا ندرك ندرك المفسدة ونذهب المفسدة أولى من أن نجلب هذه المصالح.
يعني هنا نستحضر عبارة إذا كان النهي عن منكر يأتي بمنكر أكبر منه فنتوقف ولا نفعل هذا الفعل.
هذه القاعدة ذكرها جماعة من الفقهاء خاصة من العلماء الذين تكلموا عن الحسبة، حسبة على الناس الاحتساب اللي هي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وقالوا إذا كان المنكر سينشأ عنه ما هو منكر أكبر منه فإن إنكارك على هؤلاء أنت الذي قد أثمت فيه. تخيل
سبحان الله،
من باب لا تعين الشيطان على أخيكم،
المنكر قد تؤثم.
نعم،
غير صاحب حكمة وفي غير الموضع.
ولذلك يا شيخ الأمر بالمعروف،
نعم
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مش هو مجرد يعني أشياء يقوم بها الإنسان. كان الثوري رحمه الله يقول لا ينبغي لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون متصفا إلا بثلاث صفات: العلم والحلم والرفق. يعني مش انه واحد والله عرف مسألة معينة انه قضية حرام فبيروح ايش بيكسر كل مثلا الأشياء المحرمة بيقول انا انكرت المنكر، لا. كان ابن تيمية رحمة الله عليه يرى التتار يشربون الخمر، بيجوا الطلاب المتحمسين ومتشجعين هؤلاء يشربون الخمر، يا إمام اذهب واكسر أكسر الآنية التي، فقال لهم ماذا؟ خليهم يشربوا، خليهم يسطلوا، لأنه إذا سطلوا ما بيستطيع يقوموا لا بيؤذون ولا بيعاتبون ولا ما يحزنون، فتركوهم بحالهم. فلذلك يعني هذه القضايا نعم علينا فعلا أن نراعيها وأن ننتبه إليها.
نعم شيخنا الفاضل الشيخ خباب جزاك الله خير، لابد في بعض المسائل من اجتماع المصالح والمفاسد، وربما تضغى أحدهم على الآخر وربما يتساوى وربما يكون لأحدهما نسبة أكبر أو أعلى من الأخرى. كيف نرجح ونوازن عند اجتماع المصالح والمفاسد؟
شيخ مهدي الموضوع حقيقة فيه حالات، في حالة تساوي المصلحة والمفسدة.
نعم.
فنحن نقول هنا نحن بحاجة لما يسميه العلماء بفقه الموازنات، وهو ما يسمى فقه المصالح والمفاسد. فنحن بهذه الحالة نقول لا، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح إذا تساوت. لكن إذا كان هنالك مفسدة موجودة وهنالك مصلحة أعظم منها بكثير، فنحن نقدم هذه المصلحة الأعظم، وإن كانت هذه المفسدة موجودة لكنها مفسدة قليلة، لأنه ممكن يكون هنالك بعض الأشياء التي يعني لا تخلو الدنيا منها، ولذلك كان يقول عمر بن الخطاب ونقل عن سفيان الثوري وكذلك نقل عن ابن تيمية يعني عدة أقوال، قال ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعرف خير الخيرين فيقوم به، ويعرف شر الشرين فيقوم بارتكاب الأدنى منه. وهذه المسألة التي تليها، إنه إذا وجدنا أنفسنا أمام شرور أو أمام مفاسد، أنت مفسدة وهنا مفسدة، تعارضت مفسدتان، ماذا نفعل؟ نراعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما، يعني بدنا نرتكب ونقوم بوجود مفسدة أقل من مفسدة أعظم. يعني هذا في حال إيش؟ في حال إنه ما في عندنا مصالح، ها إحنا نتكلم عن إيش؟ مفسدة خالصة أقل من مفسدة خالصة أعظم، فنحن سنفعل هذا الأمر، نختار أهون الشرين أو أخف الضررين. مثال لو أن رجلا يعني عذرا ممكن أنت قد تتطرق إلى موضوع الأمثلة، لكن مثال على هذه القضية
نفصل فيها أكثر لاحقا.
نعم، لو أن الآن هل يجوز لأحد أن يشق بطن الميتة أو الميت؟ لا يجوز، حرمة الرجل كما لا يخفاكم حرمة الرجل الميت كحرمته حي. لكن امرأة ماتت وكانت حامل وفي بطنها جنين، فماذا نفعل؟ والجنين حي، فماذا نفعل؟ عندنا مفسدة وهي شق بطنها فنرتكب ما هو محرم، وعندنا كذلك إيش مفسدة أخرى، إنه إذا تركنا الجنين يموت هذا الجنين، فماذا نفعل الآن؟ الفقهاء قرروا وقعدوا أننا نقوم بشق بطنها لإخراج الجنين إذا كانت حياته ترجى.
نترك مفسدة لمفسدة،
نترك مفسدة للمفسدة، وهذا كما يقوله بعض الأدباء، قال دع شرا عليه الخير يربو.
جميل.
حنانيك إن بعض الشر أهون من بعضي. هنالك شر وهنالك شر أعظم من أنا إذا ما في مصالح.
أنا شخص الأم ميتة. لكن هناك نفس يجب أن تعيش.
يجب أن تعيش.
نأتي إلى المضرة الصغيرة والمفسدة الصغيرة.
نعم بالضبط. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
بارك الله
كما
بارك
قال
الله
تبارك.
شيخنا الفاضل من الحياة المعاصرة أعطنا بعض الصور والأمثلة على هذه القاعدة، قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المنافع.
حقيقة إذا أردنا أن ننظر الشيخ مهدي والكلام لجميع الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، حقيقة هنالك مصالح تكون موجودة في واقعنا ومفاسد موجودة، وهكذا سبحان الله حياتنا، يعني لا يمكن أن تخلو من خير وشر، ضر ونفع، مصلحة ومفسدة، حسنة وسيئة، وهكذا. فنحن أمامنا حالات، من ضمن الحالات التي نقول أنها درء المفاسد فيها مقدم على جلب المصالح، والحقيقة هنالك مئات الحالات، لكن من ضمن الحالات أن رجلا يعيش بجوار رجل آخر، أحكام الجوار أو أحكام الجار، يمنع أن يتخذ مثلا الشخص في داره مثلا فرن ممتاز، وهذا الفرن ممكن فيه ضرر صحي وبيئي وربما أصوات مزعجة وما يتعلق بذلك، ورائحة ودخان وإسوداد، فيمنع أن يضع هذا الشخص الجار بجانب جاره مثل هذا الفرن. لماذا؟ لأنه هو في الحقيقة هذا الجار سينتفع، هو لا شك سينتفع لما وضع هذا الفرن، لكن لماذا نمنعه؟ نمنعه لأن هذا سيحصل فيه ضرر على إيش؟ على ذلك الطرف الآخر. فنقول لا، والله درء المفسدة عن ذلك الرجل مقدم على جلب المصلحة حتى لو كانت لك. مثال آخر،
حتى لو كان المصلحة عن غيرك، يعني عن شخص آخر.
أي نعم، حتى نعم
تدرأ المفسدة أينما كانت،
تدرأ المفسدة، لأنه هي ليس القضية. إحنا عندنا في دين الإسلام حقيقة الفرد، وهذا من إحياء الفقه المعاصر، هذه نقطة مهمة جدا، أنه عندنا الفقه ليس فردي، الفقه جماعي.
جميل.
فقهنا الإسلامي ليس فقها فرديا، فقه جماعي، ولذلك يسمى فقه الكفايات أو فرض الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وكذلك الإثم الذي يحصل بين الناس، أنه إذا فلان آذى فلان بحجة أنه والله أنا يا أخي أنا وضعته في بيتي، تقول نعم وضعته في بيتك، ولكن إذاؤك لجارك هذا لا يجوز، لأنك آذيت به وأضررته ضررا فاحشا، ودرء المفاسد عن الجار أولى من جلب المنافع حتى ولو كانت لنفسه. هذا. والحقيقة إني أنا لما تصفحت مثلا كتب ومعالم وملازم القواعد الفقهية وما يتعلق بها، صدقني وجدت عشرات الأمثلة في هذا الموضوع في أحكام الجار والجوار. فعلينا حقيقة جميعا أن نراعي يعني حرمة الجار وما له فعلا من أحكام. يعني نلحظ أن هنا في جانب ليس جانب فقهي، وإنما جانب حتى في الأخلاق وفي الآداب وفي السلوك، وأصلا الفقه كذلك في حد ذاته في الحقيقة إيش هو؟ فقه وأخلاق وسلوك. فالإمام أبو حنيف رحمه الله لما عرف الفقه قال: معرفة النفس ما لها وما عليها، ومعرفة مال الأنفس وما عليهم. يعني هذه قضية مهمة،
يتعدى
إلى الغير. طيب كذلك مثلا من ضمن الأمثلة، لو أنه وجب الاغتسال على المرأة، مرأة وجب عليها الاغتسال، اغتسال حيض أو جنابة أو غير ذلك، ولكن لم تجد أن سترة تسترها عن الرجال، هل نقول يجب عليك أن تغتسلي حتى لو انكشفت على الرجال؟ لا، مع أنه هذا الحقيقة موضوع الغسل واجب، لكن نحن عندنا مفسدة. ما هي المفسدة؟ انكشافها على الرجال، وهذه المفسدة أعظم بكثير، لأنه هذه كذلك مفسدتها حقيقة عامة، وتلك مصلحتها خاصة، فيقدم ما هو العام على الخاص.
جميل.
يقدم ما هو العام على الخاص.
إذا كان هناك يعني مفسدة منتشرة أو واسعة وعامة، وهناك مفسدة خاصة تقدم.
نعم.
العام على الخاصة،
وكشفها على الرجل في الحقيقة مفسدة، وفيه شر، فيه شر كبير. من ضمن كذلك المسائل الحقيقة، لو أن مثال، يعني بعض الناس حقيقة عنده مثلا تجارة في بعض الأشياء المتعلقة بالدخان وما يتعلق بهذه الأشياء الحقيقة المحرمة والمفرقعات النارية، وهذه الأشياء كلها محرمة، فهذه لا يجوز التعامل بها حتى لو أنه وكان فيها نفع مادي ونفع يعني متعلق بتنمية التجارة، هذا كله من المحرمات. في مسائل كذلك طبية يا شيخ مهمة، يعني مثلا الآن تأجير الأرحام،
طبقات طبية على هذه القاعدة،
أي نعم تطبيقات طبية أو صحية يعني في الفقه الطبي.
نعم.
مثلا الآن في العصر الحالي انتشار لما يسمى يعني تأجير الأرحام، حتى إني قرأت أنا في صراحة في خبر في صحيفة ألمانية إنه امرأة تقول أنا مستعدة والعياذ بالله إنه أؤجر رحمي لمن يريد أن يضع مثلا تلك مثلا النطفة واللقاح المنوي، وحتى إنها حتى إنه ينمو هذا الجنين في بطنها ويتكور في بطنها ثم بعد ذلك تلده. هذه في الحقيقة فيها ممكن تكون منفعة مثلا لذلك الرجل من باب إيش، إنه يعني يريد أن يكون له مثلا خلفة كما يقال، رجل لا ينجب، لكن في الحقيقة فيها مفاسد عظيمة جدا، منها اختلاط الأنساب، ومن ضمنها كذلك أن المرأة تجعل ممتهنة ومبتذلة، ومنها اعتداء على أمومة هذه المرأة وحقيتها في ضم الوليد بعد أن تغذى منها وحملته. يعني في الحقيقة أن هذا الأمر لا شك أنه محرم وهو تحريمه قطعي، وجرت به يعني قرارات مجامع فقهية، أو ما يسمى الآن كذلك ببنوك الحليب. يعني مثلا بعض النساء لا ترضع، عندها مشكلة مثلا معينة صحية لا تستطيع أن ترضع، وكذلك لا تريد أن ترضع مثلا بما يسمى الحليب الأطفال المعروف
حليب
الصناعي. ففي بنوك حليب تأتي امرأة فتعصر مثلا هذا الحليب ثم تضع في هذه البنوك، وهل يجوز أنه ترضع أو يرضع الجنين أو الولي المولود من هذا الحليب؟ هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه هذا الحقيقة يؤدي لجهالة الأم. إحنا نعرف مش أخوه من الرضاع، جهالة الأم، ممكن الرجل يتزوج أخته، ممكن يتزوج عمته، ممكن يتزوج، فضلا عن أنه هذه الأشياء من ناحية صحية يوجد فيها ميكروبات، لأنه لما تختزن في هذه البنوك تتعطل بعض خصائصها ووظائفها. فلذلك نجد أنه هذه المسائل في الحقيقة كلها مما يعني قالت الشريعة بتحريمها، لأنه فعلا درء المفسدة فيها أعظم من جلب المصلحة.
نعم، بارك الله فيك شيخنا الفاضل. أخيرا، هذه قاعدة عظيمة جليلة رائعة، والتطبيقات التي ذكرتها أمثلة شيخنا الفاضل أمثلة طيبة جدا، لابد أنها من كبر هذه القاعدة وعظامة مكانتها ينبني عليها كثير من الأحكام والقواعد الفقهية، لو لخصت لنا ذلك بما تبقى من الوقت.
شوف الشيخ مهدي، أحيانا جزاك الله خير، النظر كذلك في القاعدة ليس في قضية كذلك التحريم اللي هو المفسدة والمصلحة اللي هو مثلا قضية أمر طاعة وما يتعلق بذلك. حتى لو كان الأمر متعلقا في موضوع مكروه ومستحب، يعني تعارض مكروه ومستحب، أيهما أولى؟ نحصل المستحب ولا نترك المكروه؟
يعني لا توقف الأمر عند الحلال والحرام.
بالضبط. الآن سنجد حتى إلى مسألة ربما أدق قليلا، يعني فنقول كما يقول الفقهاء رحمة الله عليهم أن السلام من المكروه أولى من تحصيل المستحب.
السلام من المكروه،
إن الواحد يكون بعيد عن المكروهات
والشبهات
اللي هي مش اللي أحسن، الشبهات والأمور المكروهة والأشياء اللي ليس فيها تحريم قطعي، وإنما نهي على سبيل الكراهة، كراهة التنزيه، مش أمر حرام بمعنى إنه آثم. فالسلام منها أولى من إنه إحنا نحصل المستحبات. مثال بسيط جدا، لو أن شخصا مثلا قال أنا في عندي مصلى، المصلى هذا بدنا نحط له إمام مسجد، إمام أو إمام جماعة، لكن هذا مش مسجد كامل، وبدنا نحط فيه جماعة، وفي مسجد آخر تصلى فيه الصلوات الخمس، وهذا الرجل يريد أن يكون إمام في ذلك المصلى، أيهما أولى؟ أن يكون في مصلى الصلوات الخمس وجماعة المسلمين، ولا نضع في ذلك المصلى؟ عند الفقهاء لا، نضع في المسجد الذي يأمه المسلمون ويصلون فيه أولى من كونه يوضع في مصلى يصلي فيه مثلا صلاة أو صلاتين. لماذا؟ لأنه نجد هنا المستحب في ذلك الاجتماع قدر الإمكان، اجتماع الناس قدر الإمكان، وليس اجتماعهم كذلك في يعني مصلى، وإنما اجتماعهم في إيش؟ في مسجد. أصلا العلماء تكلموا عن قضية إنه كلما كثر اجتماع الناس في المساجد كلما كان إيش؟ ذلك أحرى وأكثر أجرا. أي نعم. فلذلك لا نقول لا، والله صلاتك مع المأمومين وأن تكون مأموما خير من أن تكون إمام في إيش؟ في مصلى. هذه مثلا من ضمن القواعد المتعلقة في هذا الموضوع. من ضمن الأمور إنه درء المفاسد مشروط بأن لا يؤدي إلى مثلها أو أعظم. يعني ندر المفسدة وندفع المفسدة. الشرط في ذلك أنه لا يؤدي إلى
مفسدة أكبر,
مفسدة أكبر. فبصير المسألة إيش هنا؟ تعارض مفسدتين, مش قضية مفسدة ومصلحة, وإنما في الحقيقة مفسدتان. فهذا الدرء لهذه المفسدة لا يمكن أن ندرأ إذا كان يؤدي إلى مثلها مفسدة أو أعظم منها, أو أعظم منها مفسدة, مثلا يحصل في ذلك أذى أكثر أو شيء من هذا القبيل, مع أنه قد يكون في جانب طاعة. وهي نقطة مهمة, ولذلك هذه المسألة إيش بيقرنها العلماء؟ إحنا قلنا فقه الموازنات, الآن نيجي نحكي إيش فقه المآلات.
جميل.
المآلات, إنه أنت في الحقيقة تريد أن تصل إلى طاعة, لكن بعد هذه الطاعة ربما ينتج عنها من المفاسد أضعاف أضعاف ما تعتقد أنك إيش ستصلح به إيش تلك المفسدة. لا, فنقول لا, وجودنا يعني إلى هذه المفسدة وبقاؤنا عندها ربما يكون أخف وطأة من تلك المفسدة التي ستكون أعظم وأعظم وأشد في هذا المجال. كذلك في نقطة مهمة جدا, كل سبب, هذه نقطة ثالثة, كل سبب يفضي إلى الفساد أو يفضي إلى المفاسد فإنه حرام. وهذه يعني مسألة مهمة يمكن نتطرق إليها لاحقا إن شاء الله تعالى, إن الوسائل لها أحكام المقاصد. كل مفسدة, كل أمر محظور, كل سبب محظور وسيلة محظورة يؤدي إلى حرام, فهو في الحقيقة أمر محرم. هذه بعض يعني المفاسد والقواعد المتعلقة في هذه القاعدة والمرتبطة بها, ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعلنا فعلا نفهم حقيقة هذا الدين, لأنه فعلا الدين كما الإمام العز بن عبد السلام في كتاب قواعد الأحكام جعله هو عبارة عن جلب المصالح ودرء المفاسد. حتى هكذا قال, خلاصة هذا الكتاب الذي يقع في مجلدين, أن الدين أتى بجلب المصالح ودفع المفاسد, لكن إذا تعارض الأمران فإن فعلا درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة.
شيخنا الفاضل الشيخ خباب الحمد, جزاك الله خيرا على حضورك الدائم والتزامك المستمر في هذا البرنامج, وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكون في ميزان حسناتك وأن ينفعنا به وأن ينفعك عند الله عز وجل وأن يكون شفيعا لك بإذن الله رب العالمين.
آمين, جزاكم الله خير وشكر الله لكم.
ولكم مستمعين الكرام كل الشكر والتقدير على حسن المتابعة. في الحلقة القادمة نلقاكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.